بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله المحمود في عليائه. الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، لقد كتب الله جل وعلا الموت على كل أحد. قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. فما من أحد يا عباد الله إلا وهو منتقل عن هذه الدار إلى دار أبدية سرمدية ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وإن الموتى هؤلاء الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة لهم علينا حقوق وواجبات غفل عنها كثير من المسلمين والمسلمات، بل بعض الناس لديهم التفات إلى هذه الحقوق والواجبات، ولكن بشيء مدخول ومشوب، ببدع ومحرمات، عافانا الله وإياكم ونجانا، إنه خير مسؤول. ولذلك خطبتي في هذا اليوم أذكر فيها جملة من حقوق الموتى على الأحياء، فإن حقوقا كثيرة أهدرت لهؤلاء الموتى الذين لهم حق علينا كبير، لا سيما من لنا بهم صلة رحم. فإن الواجب على الإنسان إذا احتضر الميت الذي هو له به صلة فإنه يلقنه قول لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني لقنوا المحتضرين، لأن التعبير بالموتى هنا باعتبار ما سيؤولون إليه، وهذا جار على لغة العرب. فالمحتضر هو الذي يلقن، فيقال له: يا فلان، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويلقن برفق وبتأن. ذلك أن هذه الكلمة من ختم عليها كان من أهل الجنة بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. أما تلقين الميت بعد موته ودفنه فهذه لم يثبت فيها أثر، وليس عليها أثارة من علم، بل هي من المخالفات. وإنما التلقين يكون في الحياة، أما بعد الممات فهذا سؤال الملكين للميت في قبره. وأما قيام الحي عند قبر الميت فيقول له: يا فلان، إذا جاءك الملكان فقل كذا وكذا، فهذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. كذلك من حق الميت علينا إذا مات إغماض عينيه، فإن الروح يتبعها البصر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: تغمض عينيه ويسجى ويغطى وجهه وبدنه، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حضر ميتاً فالواجب عليه أن لا يقول إلا خيراً، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينهى عن شق جيب أو لطم خد أو نشر شعر أو الولولة والصياح بالويل والثبور وغير ذلك من التجزع وغير ذلك من الجزع أو ألفاظ الجزع، فإن هذا كله منهي عنه. كذلك عباد الله، يحسن إلى الميت بتغسيله وبتكفينه والصلاة عليه وبدفنه على سنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الإحسان إلى الميت إكثار المصلين عليه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ولذلك المشروع لأهل الميت أن يخبروا أقاربهم وأن يخبروا أصدقاء الميت وجيران الميت حتى يشهدوا الصلاة عليه، وهذا لا يدخل في النعي المحرم كما يفهمه من لا فقه له. النعي المحرم هو النداء عليه بمكبرات الصوت أو ذكر فضائله ومناقبه على رؤوس الأشهاد أو تزكيته، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إخبار الناس إخباراً مجرداً عن هذه الأشياء فهو من المشروع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت أخيه النجاشي قال: مات الملك الصالح، فأخبر أصحابه ثم قام فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عباد الله، إذا كان هناك شيء من الأمور التي تظهر على الميت أثناء تغسيله وتكفينه فإن الواجب ستر ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم. فيجب على المسلمين أن يدفنوا سيئات الموتى وأن يقفلوا هذا الملف الذي انتهى بموته وبانتقاله عن الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة، وأن يكثروا من ذكر محاسنه وأن يحسنوا الظن بالله جل وعلا به ولهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. وكذلك عباد الله، من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يستعملها لسيما أولياء الميت اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنع كل ما من شأنه أن يكون مخالفاً لهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من أولياء الموتى يسلمون ميتهم إلى الآخرين، ولربما سلموه إلى جهال وإلى أناس ليس لهم فقه في أحكام الجنائز، فربما أحدثوا بعض البدع والمخالفات، وقد يضر هذا بالميت. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، والحذر الحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عباد الله، من حقوق الميت علينا إنفاذ وصاياه. ووصايا الميت على قسمين: وصايا صحيحة ووصايا باطلة. أما الوصايا الصحيحة فيجب على المسلم أن يقوم عليها وأن يؤديها حق الأداء. قال جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فكل ما أوصى به الميت من الوصايا المالية أو الوصايا المعنوية فيجب على الإنسان أن ينفذها تنفيذا صحيحا حتى تبرأ ذمته وحتى يقف بين يدي الله جل وعلا ولا يحمل أوزارا ولا يحمل شيئا من هذه الأوزار. لأنه وللأسف الشديد كثير من الناس تدمع عينه وتغلب عليه العاطفة ساعة وفاة الميت، حتى إذا انتهت الأيام وفتش الوصايا قع قسى قلبه وتصحر صدره وبدأ يماحك وبدأ يتأخر وبدأ يحاول اللعب على هذه الوصية ظلما وعدوانا، نسأل الله السلامة والعافية. وما علم المسكين أنه سيقف في هذا الموقف في يوم من الأيام، وسيحاسبه الله جل وعلا عن الصغير والكبير وعن القنطار والقنطير، ولا يظلم ربك أحدا. فاتقوا الله يا عباد الله بإنفاذ الوصايا، لا سيما إذا أوصى لأجنبي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير، ويقول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. فبعض الورثة حينما يرى كثرة المال في هذه الوصية ربما كتمها والعياذ بالله، وهذا دليل على أن قلبه آثم، وعلى أنه والعياذ بالله سائر في طريق يقود إلى عقوبة الله وغضبه، نسأل الله العافية والسلام. وينبغي أيها الإخوة والأخوات الاهتمام لديون الموتى، فإن الدين عند الله شأنه عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له كل شيء إلا الدين. وجاء في حديث لا بأس بإسناده قال عليه الصلاة والسلام روح الميت محبوسة أو مرهونة بدينه حتى يقضى. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمت إليه جنازة فسأل عليه هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دين دينارين. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة الأنصاري فقال يا رسول الله هما علي، الديناران علي يا رسول الله. فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب عليك أيها الابن ويا أيتها البنت، يا من ورثتم هذا الميت، أن تعلموا بأن من الواجبات المقدمة على تقسيم التركة أن تؤدوا الديون عن والدكم أو عن أخيكم أو عن قريبكم الميت الذي ورثتموه، ألا فلتتقوا الله رب العالمين. وعلى المسلم أن يتنبه من خطورة الدين، فإن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل، ولذلك عليه أن يبرأ من هذه الديون ومن هذه القروض قبل أن يلقى الله رب العالمين. وما يدري كثير من الورثة عندهم من الظلم والشح والبخل والقسوة ماذا يلتفتون فيه إلى مورثهم. وعليك أيضا يا عبد الله أن تقدم لآخرتك وأن تبني لك القصور في الجنان، وذلك بالصدقات الجارية وبالبر والإحسان. سئل بعض العلماء بأنني أوصيت ورثتي بأن يبنوا لي مسجدا بعد وفاتي، فقال يا هذا أرأيت لو كنت في ظلمة وسرداب أتضع السراج أمامك أم خلفك؟ ألا فلتتق الله يا عبد الله، ولا تعتمدن على ورثتك، فلربما اشتجروا واقتتلوا واختصموا بعد وفاتك على هذا المال. وليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة الإنسان في ماله، يذهب عنه كله ويسأل عنه كله، فلا إله إلا الله. كذلك عباد الله من حقوق الموتى علينا أن نحللهم إذا كانوا ظالمين، فإذا كنت تعلم عن والدك أنه كان ظالما ومتعديا وآخذا لحقوق الناس ثم مات، عليك أن تحلل ذمته وأن تطلب الحل من الآخرين، سواء بالأمور المعنوية أو الأمور المادية الحسية. تأتي إلى الناس فتقول يا فلان أعلم بأن والدي قد ظلمك، فاستغفر الله له واعف عنه. كذلك إذا كان والدك قد ظلم عاملا من عماله أو خادما من خدمه، أو أنه أخذ مالا محرما كقرض الربوي، أو اغتصب مالا، أو قهر ورثة سابقين فأخذ المال ويده يد ظالمة، فعليك إذا أردت أن ترحم هذا الميت وأن تعينه وأن تعين هذا الميت على الخلاص من عذاب القبر، فعليك أن ترفع عنه هذه المظالم، فإنها والله عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. فيؤخذ هذا من حسناته، يعني يؤخذ من حسنات الظالم المتعدي ويعطى لحسنات المظلوم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على سيئات الظالم، عافانا الله وإياكم. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام من التخلص من هذه المظالم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، إنما حسنات وسيئات، إنما حسنات وسيئات. فاتقوا الله في آبائكم، كثير من الناس، فاتقوا الله في أمواتكم عموما، كثير من الناس يعلم بأن هذا المال أو جزء من هذا المال الذي خلفه الميت إنما هو بسرقة أو بتجارة خمور أو مخدرات أو بغصب من أحد من الناس، فهذا المال لم يدخل في ملك ميتك أصلا، فكيف ترث هذا المال؟ فالواجب عليك إرجاعه إلى أصحابه إن كان بغير عوض محرم. أما إذا كان بعوض محرم كأن يكون مقابل خمر أو مخدرات أو شيء من المحرمات فإنك تخرجه بنية التخلص. أما إذا كان على غير عوض محرم كأن يكون أخذ رشوة أو سرقة أو غصب لمال، فالواجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعلمهم. أما إن كنت تجهل هؤلاء فتخرجه نيابة عنهم تصدقا ترجو ثوابه لهؤلاء المظلومين. نعم عباد الله، هذا هو الواجب على الميت تجاه الحي، أن يتقي الله جل وعلا فيه. كذلك عباد الله، من الحقوق الواجبة للأموات على الأحياء، أقولها بكل مرارة، أن بعض الناس بمجرد أن يموت هذا الميت نسيه بالكلية، يحزن عليه يوم يومين ثلاثة ثم بعد ذلك ينساه، بل يجعله في طي النسيان وفي ذاكرة النسيان فلا يلتفت إليه أبدا. وهذا الأمر يدل على قساوة وعلى عقوق، نسأل الله العافية والسلامة. كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الحقوق المتبقية لآبائهم وأمهاتهم، فيشير عليه الصلاة والسلام بجملة من الأمور لعلي أذكرها في خطبة هذه بإذن الله. من ذلك عباد الله أداء الحقوق الواجبة لهؤلاء الموتى، مثل الزكاة، فكثير من الموتى قد يمر بحالة مرضية وينام على السرير الطبي وينسى الزكاة التي عليه، فيمر الحول وقد بلغ ماله النصاب، فإذا مات ولم يؤدي زكاة ماله، فيجب عليك أيها الوارث أن تخرج زكاة مال مورثك وتبرئ ذمته المشغولة المطالبة من قبل الله جل وعلا بها. أخرج زكاة ماله ما دام أن الحول قد حال عليه وهو لديه نفس تتردد، فالواجب عليك أن تخرج زكاة ماله. أما إذا مات قبل حوالان الحول ولو بيوم واحد فإن الزكاة لا تجب على هذا الميت، وإنما تستقبلون أيها الورثة تستقبلون حولا جديدا في هذه الأموال. كذلك الصيام أيها المؤمنون، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فكل صوم واجب لم يصمه الميت وكان قادرا على صيامه أثناء حياته فالواجب عليك أن تصومه ولو كان قضاء رمضان، في أصح أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من حمل هذا الحديث على النذر، والصحيح أنه شامل لكل صوم واجب. فإذا كان ميتك عليه شيء من قضاء رمضان ولم يتصل بمرض وإنما عاش عافية ولكنه لم يصم وانشغل، فالواجب عليك أن تصوم عنه هذه الأيام، أو يتقاسم الورثة هذه الأيام التي لميتهم. كذلك صوم النذر وصوم الكفارة، هذا كله مما يجب على الحي أن يصومه عن الميت إذا مات. وإذا لم يحج الميت في حياته فالمشروع في حقك أيها الوارث أن تحج على ميتك من ماله وتركته، وإذا تبرعت من مالك فهو أكمل وأحزن وأحسن وأفضل عند الله جل وعلا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أن رجلا وأن امرأة وأن رجالا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه بأن ميتهم لم يحج، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالحج عنهم، وكان يقول اقض الله فالله أحق بالقضاء، وكان يقول أرأيت إن كان على ميتك دين أفكنت قاضيه، فيقول نعم، فيقول دين الله أحق بالقضاء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام بل يجوز لك أن تتطوع عن ميتك بحج أو بعمرة وإن كان حج في حياته أو اعتمر، ترجو ثواب هذا لميتك يا عبد الله. وهذا من الحقوق التي للميت على الحي، ألا فلتتقوا الله في أمواتكم. كذلك عباد الله من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعلمها وهي من حقوق الميت على الحي زيارته في قبره، زيارته الزيارة الشرعية في قبره. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يزور قبر والدته فأذن له بزيارتها ولم يأذن له بالاستغفار لها لكونها ماتت على غير الإسلام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتردد على قبور أصحابه، وهديه الكامل أنه كان إذا دخل المقبرة سلم على الأموات فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كان عليه الصلاة والسلام يترحم على أصحابه في قبورهم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحمل معه كتابا ولا قرآنا ولا لوحا ولا ماء ليرش به ولا كتابة يكتبها على قبر ولا شيء من هذه الأمور، إنما هديه التام الذي هو أكمل الهدي كان يدخل المقبرة فيسلم على الموتى عموما، ثم عليه الصلاة والسلام يسلم خصوصا على بعض أصحابه كما علم قبر أخيه عثمان بن مضعون الذي لقبه بالسلف الصالح، أتى له بحجر عند رأسه وقال أتعلم بها قبر صاحبي أو قبر أخي، فكان يأتي عند قبره ويدعو له. وليس للزيارة أيها المؤمنون ليس لها وقت محدد ولا زمان معين كما يعتقده بعض الناس، يظنون أن زيارة المقابر يوم الجمعة أفضل من غيرها وأكمل، أو أنها في يوم الأعياد، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام ما قال لنا زوروا المقابر في اليوم الفلاني، وإنما قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وهذه عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، وتوظيفها وتخصيصها في يوم معين يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة أو أثر عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المصلون والمصليات، حقوق الموتى على الأحياء كثيرة، هذه طوافة عجلة، ولعلي في خطبة الثانية أكمل بقية بعض الحقوق الواجبة للأموات على الأحياء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من حقوق الأموات على الأحياء كثرة الاستغفار لهم وكثرة الدعاء لهم في الصلوات وخارج الصلوات. فلا تنسوا أمواتكم أيها المؤمنون من الدعاء، فإن الدعاء عبادة. يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، فأكثروا من الدعاء وأخلصوا الدعاء لأمواتكم، فإنهم بأمس الحاجة إلى هذا الدعاء، ويصل ثوابه بإذن الله جل وعلا متى ما ان توفرت الشروط وانتفت الموانع. كذلك عليكم بالصدقة على أمواتكم، بالصدقة ترجون الثواب لأمواتكم، وذلك بإطعام الطعام وبسقي الماء وبكسوة من يحتاج إلى ثياب وكساء وبغير ذلك من الأمور. عليكم يا عباد الله بتعاهد هذا الأمر، فإن هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب أن أكثر الناس ينصرفون عن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبادات ابتدعوها وأعمال اختلقوها، وينسون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ألا فلتتقوا الله في أمواتكم، ولتسلكوا ما سلك نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعاء والصدقة من أعظم القربات التي ينتفع بها الأموات، بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهؤلاء الأموات، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، فعليكم بصلتهم. وإكرام أيضا أصدقاء الميت، أصدقاء أبيك وصديقات أمك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذبح الذبيحة يوزع لحمها في صويحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فصلوا أرحامكم يا عباد الله، وصلوا أصدقاء والديكم، فإن هذا مما أرشده، مما أمركم به حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عباد الله، من حقوق الأموات على الأحياء ألا يتسببوا في تعذيبهم، ألا يتسببوا في تعذيبهم. كيف ذات؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث حوله جملة من التفسيرات، وحوله جملة من المعاني، لعل أصحها ما ذكره بعض أهل العلم من أهل التحقيق، أن الميت إذا أوصى الحي بأن ينوح عليه وبأن ينعاه النعي المذموم المحرم وبأن يشق الجيوب عليه ويلطم الخدود، فإنه لا يجوز له أن يستجيب لذلك، لأن هذا من أمور الجاهلية. كما قال الأول: إن أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفتهم وأمر بمعصيتهم، لأنهم ليسوا على الهدي القويم ولا الصراط المستقيم. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتحذروا من أذية الأموات بهذه الصيغ وبهذه المحرمات، لا سيما أن هذا الأمر في جنس النساء أكثر، فإنهن قليلات الصبر، يقمن بشق الجيوب وبلطم الخدود وبدعاوى الجاهلية، وكأنهن يعترضن على الله جل وعلا. حتى إن بعض الناس وللأسف من الرجال يقول: مسكين مات، ما عاش حياته، مات شاب لم يعش حياته، وكأنه يعترض على الله جل وعلا، وكأن موت هذا الميت مفسدة، كأنه مفسدة. وما علم المسكين بأن الله قدر على هذا أن يموت في هذه اللحظة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكل أجل كتاب. ألا فلتتقوا الله، ولتجعلوا ألفاظكم وفق شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي يمارسها كثير من الناس حتى أصبحت هي الشرع وغيرها، والسنة هي البدع، نسأل الله العافية والسلامة، ما يتعلق بالحفلة أسميها حفلة عند وفاة الميت، نسأل الله العافية والسلام، حيث يقوم كثير من الناس إذا مات ميتهم بإقامة الولائم وبذبح الذبائح وبصف الأطعمة والأشربة من كل لون ومن كل ذوق، نسأل الله العافية والسلام. وهذه مكروهة كراهة محرمة عند أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل يخبره بموت جعفر ابن أبي طالب في معركة مؤتة قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. نعم عباد الله، يقول الصحابة كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، هكذا يعدون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام صنع أهل الميت الطعام والاجتماع ليل نهار عند أهل الميت أكلا وشربا وسمرا، هذا من النياحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة، لعن النائحة وقال النائحة تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب، لأن النائحة تبيع دمعتها بشجو غيرها وتتسخط على قدر الله فتهيج أهل المصاب وتجعلهم يبكون وينتحبون وهي مجرمة تتكسب بدمعتها ولا هم لها في أهل المصاب، نسأل الله العافية والسلام. اتقوا الله يا عباد الله، فإن هذا مما نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جيران الميت أقرباء الميت هم الذين يصنعون الطعام، أما أهل الميت يصنعونه ثلاثة أيام أو يومين فإن هذا محرم كما نص على ذلك أهل العلم. كذلك كثرة الاجتماع وكأنهم في حفلة، هذا مما هو منهي عنه، أنت تعزي في المقبرة، تعزي في المسجد، تعزي في الطريق، تعزي في البيت، تذهب إليه في بيته فتعزيه وتسليه في مصابه، هذا أمر مشروع ولله الحمد. أما أن يجعل مكانا للسمر وللقيل والقال فإن هذا يتنافى مع حال المصاب وحال أهل الميت، نسأل الله أن يدلنا وإياكم على ما فيه فلاحنا ونجاتنا. نعم عباد الله، هذه من حقوق الميت على أهله أن يكونوا مسهمين إسهاما كبيرا في إبعاد العذاب عنه وفي نجاته في قبره بإذن الله جل وعلا. ولعلي أختم، والخطبة لا تحتمل التطويل، أختم في قضية مهمة تحتاج وربي إلى خطبة كاملة، ما يتعلق في الظلم الكبار الذي يمارسه بعض الورثة من قضية تقسيم التركة، وذلك بحرمان البنات من حقوقهن في هذه التركة التي قسمها الله جل وعلا بنفسه، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقوم بعض الأولاد ممن لهم جانب سلطوي في الأسرة فيحرمون البنات من هذا الميراث ومن نصيبهم، أو يقومون بتهديدهم أو بمساومتهم على بعض نصيبهم ليأكلوا سحتا وليأكلوا نارا وليجعلوا هذا المال وقودا لهم مقدما في نار جهنم، نعوذ بالله، هذا من الظلم العظيم، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا يؤذي الميت ولا شك. ولذلك واجب على المسلم أن يبادر إلى قسمة التركة بالقسطاس المستقيم وبالعدل القويم، فالله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وصية الله جل وعلا. أما هذه الممارسات الجاهلية، أما هذه الأساليب القائمة على الظلم والإقصاء والسحت للبنات تحديدا، فإنه والله من الأمور الخطيرة التي يرتكبها الإنسان فيعيش ملعونا في هذه الدنيا ومتوعدا يوم القيامة بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. ولعل لهذه النقطة حديث آت بإذن الله جل وعلا قائم على التفصيل وعلى التوضيح وعلى الكشف والبيان العلم بأهميته لا سيما في هذا الزمان. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوحدانيته أن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل قبور أموات المسلمين روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم وحدتنا وارحم غربتنا وكن معنا يا ولينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم احفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم اجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.